وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كما سمعنا جميعا من أخينا قبل أن نشرع في الصلاة التنبيه على بدءنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بالقراءة في كتاب مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي رحمه الله، ونستمده سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. أقول معشر الإخوان، إن العقيدة الإسلامية هي رأس المال، وهي التي يقوم عليها دين العبد، فإذا صح اعتقاده وطفى مما يكدره فإن هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك تأتي الأعمال الأخرى ببقية شرائع الإسلام. وإن خلط العبد في هذا الأصل فإنه على خطر عظيم، وإن اجتهد في بقية أركان الإسلام أقول إنه على خطر عظيم، على حسب ما فوت وفرط وخبط وخلط. إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه تبيانا لكل شيء، فلم يزل عليه الصلاة والسلام قائما بهذا البيان الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية. لم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بذلك، أتم القيام على أكمل وجه حتى لحق بالرفيق الأعلى، وما ترك صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا منه علما. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. أيها الإخوة في الله، إن هذه العقيدة، العقيدة الإسلامية الصافية، هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهلها: افترقت اليهود على 71 ملة، وفي رواية فرقة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وفي رواية فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. فلم يزل أصحابه رضي الله تعالى عنهم معه صلوات الله وسلامه عليه على الكتاب والسنة. فلما التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم قام أصحابه بذلك، وبقوا عليه وجاهدوا في سبيله ونشروا هذا الدين الصحيح، وقدموا نفوسهم رخيصة في سبيل ذلك، فرضي الله عنهم وأرضاهم. امتثلوا قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فصلوات الله وسلامه عليه الذي بلغ هذه الرسالة وأدى الأمانة، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. أقول قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بذلك أتم بيان، حتى بدأت نذر الفرق تظهر مصداقا لما أخبر به الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه. فخرجت الخوارج كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا دماءهم، وتشيعت الشيعة في المقابل، وغلا منهم من غلا في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنزلوه فوق منزلته، فزعم بعضهم له الإلهية، فكان هؤلاء الغلاة في موقفهم هذا غاية في ظهور الانحراف. كما أن الأولين وهم الخوارج غاية في ظهور الانحراف، إذ الأولون كفروا من قال الله سبحانه وتعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله قد رضي عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم مع علمه بهم أنهم سيختلفون، وهم مختلفون مجتهدون رضي الله عنهم. فجاء هؤلاء الذين انتحلوا هذه النحلة لقلة فهومهم ولقصر نظرهم ولاعوجاج فقههم ولاعتدادهم بأنفسهم ولاحتقارهم لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فاستقلوا بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فعمدوا إلى آيات أنزلت في الكافرين فنزلوها في المؤمنين، فكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل علي رضي الله تعالى عنه ومن معه الخوارج، وكان ما كان من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولمن معه حينما قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال عنهم هم شر فرقة تحت أديم السماء، هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال فيهم هذا كله محرضا على قتالهم، مع أنه وصفهم بقوله يحفر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يعني أنهم أكثر قراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأطول صلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فلم تنفعهم العبادة إذ انحرفوا في الفهم الصحيح لدين الإسلام. فقاتل رضي الله تعالى عنه، أعني عليا ومن معه، الخوارج، فكان هو صاحبهم رضي الله تعالى عنه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن في الحديث الصحيح إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاشرأب القوم، وكان فيهم عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذاكم لخاطف النعل. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو صاحبهم رضي الله عنه، فنال بذلك أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، هو ومن قاتل معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ندم من ندم منهم ممن لم يحضر مقاتلة علي للخوارج في صفين. الشاهد هؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم انحرفوا في فكرهم عن الطريق القويم والسنن المستقيم. والرافضة والشيعة الغالية لما غلوا فيه رضي الله تعالى عنه وادعوا فيه الألوهية أو له الألوهية حرقهم رضي الله عنه بالنار، فخد لهم الأخاديد وجمع الحطب وأحرقهم. فأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الإحراق فقط، ولم ينكر عليه القتل، لأنهم أتوا أمرا إدا، وهو ادعاءهم إلهية علي رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه الطائفة الشيعة الغالية هذا مكانهم في الإسلام، حرقهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال ابن عباس: لو كنت مكانك لما أحرقتهم ولقاتلتهم. فقاتل الصحابة رضي الله عنهم الرافضة والخوارج، الشيعة الغالية والخوارج، مع أمير المؤمنين. فهذا جهاد منهم لهؤلاء الذين انحرفوا بعقيدة الإسلام عن مسارها الصحيح. ثم جاءت القدرية، نجمت بدعة القدر، القول بالقدر، وأدركت صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر ومن معه رضي الله عنهما. فكان منه ما كان، كما جاء في حديث صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن حميد الحميري، حينما خرج حاجين أو معتمرين، فقال: لو وفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فكان منهما أن وفق، فكان أن وفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمكة، فسألاه فقال له: إنه قد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال رضي الله تعالى عنه: إذا لقيتموهم فأخبروهم أنهم مني براء، أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول، ثم ساق حديثه المشهور في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه حينما عدد أركان الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالشاهد هؤلاء قالوا لا قدر وأن الأمر أنف، فأنكروا علم الله سبحانه وتعالى بالأمور قبل أن تحدث. وفيهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فأنكر هذه البدعة النادمة لما ذر قرنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مشى تلاميذهم من التابعين بعدهم على هذا المنوال، ينافحون عن هذه العقيدة السلفية التي ورثوها من سلفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملونها ويؤدونها كما سمعوها من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنها ما لحق بها من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين عياذا بالله من ذلك. فمشى على هذا أئمة التابعين رضي الله عنهم، ثم أتباع التابعين ومن جاء بعدهم بعد ذلك. فلما استفحلت البدع وانتشرت وجاءت فتنة القول بخلق القرآن، قام أئمة السنة والحديث فبينوا ذلك الأمر بيانا واضحا ذائعا شافيا وافيا كافيا بكل وجه، فردوا على أصحاب هذه الفتنة العظيمة وبينوا خطأهم فيها ونقضوا شبه المعتزلة وصنفوا في ذلك التصانيف. فقام أئمة السنة والحديث بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ هذه العقيدة. الخوارج، الشيعة، القدرية المرجئة المعتزلة، كل هؤلاء انحرفوا عن الجادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانبرى أئمة السنة والأثر يجمعون في ذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويودعونها مصنفاتهم ردا على هذه الطوائف التي نجمت وذرت وطلعت بقرنها على أمة الإسلام وحرفت المسلمين عن المسار الصحيح. فكان لأئمة الحديث كما ذكرنا القدح المعلى رضي الله عنهم في هذا الجانب، فصنفت في هذا المصنفات العظيمة إما ضمنا وإما استقلالا. فمن أشهر المصنفات الضمنية الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، وكتاب التوحيد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وكتاب السنة في سنن أبي داود، وفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في الصحيحين وغيرهما. ومن المصنفات المستقلة كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم كتاب الرد على الجهمية لإمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى، ثم خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم السنة للإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، ثم السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم الشريعة للآجري رحمه الله تعالى، ثم الإبانة لأبي عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى، ثم السنة لحافظ زمانه وإمام أوانه الرحال الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وهو مفقود، ونسأل الله جل وعز أن يمتع أنظارنا بالنظر إليه. ثم توالت التصانيف في ذلك، فكتب قوام السنة في كتابه العظيم أبوابا عظيمة في كتابه الحجة وهو مطبوع ولله الحمد، ثم بعد ذلك الإمام اللالكائي كتب كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو من أعظم الكتب وأوسعها مع الإبانة، ثم منهم من صنف مصنفات مختصرة وأسموها بعقائد أهل الحديث، عدد من أئمة الحديث صنفوا في هذا وأسموا كتبهم ومصنفاتهم عقيدة أصحاب الحديث أو اعتقاد أصحاب الحديث، كما في كتاب الإسماعيلي الحافظ، وكما في كتاب الصابوني الحافظ رحمه الله، وكان من هؤلاء الأئمة الأعلام الذين نفع الله بهم سبحانه وتعالى ودفع بهم الشر العظيم عن أمة الإسلام وأوضح بهم الحجة، أقام بهم الحجة وأوضح بهم المحجة، كان هذا الإمام الذي سنتدارس كتابه بإذن الله تعالى الإمام أبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي المتوفى في القرن الخامس في أواخره في العشر الأخيرة من القرن الخامس، فرحم الله الجميع. هؤلاء هم السلف لأئمة السنة الذين دونوا عقائد أهل السنة مختصرة ممتونة في متون مختصرة، حرروا ومتنوا هذه المتون، متنوا هذه المتون المختصرة من هذه الأصول ومن هذه الكتب الكبيرة الشهيرة. فجاءت كتابات أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي من أشهر ما يكون في هذا الباب، كالواسطية والحموية والتدمرية وغيرها من المصنفات والتواليف الرائعة الفائقة. وكلها مستمدة من هذه الكتب المبسوطة الكبيرة. وقصد هؤلاء جميعا الذب عن هذه العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها إلينا أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الكتب حق على طلبة العلم أن يرجعوا إليها وأن ينظروا فيها، بل يدمنوا النظر فيها ويديموه، فإنها والله هادية لهم بإذن الله، كما هدت من كان قبلهم من أسلافهم في أزمان تلاطمت فيها الفتن وعظمت فيها المحن وركب الناس فيها مختلف الأهواء وتنوعت فيها المشارب والآراء، فعصمهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بسبب هذه الكتب. فيجب علينا أن نقتفي آثارهم ونسلك سبيلهم لنفوز بمثل ما فازوا به، وهو السلامة في الدين والدنيا. وقبل أن نبدأ في حديثنا يقرأ علينا القارئ جزاه الله خيرا مقدمة هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو مختصر لكتاب الأصل، والمختصر لم يعرف، والأصل هو الحجة على تارك المحجة كما قلت لكم. لم يعرف هذا المختصر، وليست له فيما نعلم إلا نسخة واحدة خطية طبع عنها، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب للعثور على نسخ أخرى تزيد بها الخدمة لهذا الكتاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المختصر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وعوني إنه كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني وقفت على كتاب الحجة لسيد القطب الكبير نصر المقدسي قدس الله روحه،
لسيدي
القطب الكبير نصر المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه وجمعني وإياه في دار كرامته.
آمين وإياكم وإخواننا المسلمين. نعم.
فرأيته من أجل الكتب وأسناها لما تضمنه من النصيحة بعباد الله أقصاها وأدناها، وقد حث فيه على الامتثال لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة وأسناها، وقد قصرت الهمم عن حفظ أسانيده بشغلها بشهواتها ودنياها، فاستخرت الله تعالى في حث أسانيده مقتصرا على من من الصحابة والتابعين رواها، وأحذف المكرر منها إلا أن يكون فيه زيادة كما ستراها إن شاء الله تعالى. وقصدي بذلك حفظه والعمل بما فيه ونشره، والتمسك بالكتاب والسنة وسير السلف الصالح، والاقتفاء لآثارهم، والاقتداء بأفعالهم وأخبارهم. وبالله أستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأل الله العظيم أن ينفعني ومن نظر فيه بما فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. آمين.
الحمد لله. هذا الكلام الذي سمعنا أبان فيه المختصر منهجه في الاختصار، وبين صاحب الكتاب. فأما صاحب الكتاب فهو قوله لسيدي القطب الكبير، وهذه اللفظة ليست من ألفاظ علماء السنة والأثر، وإنما جاءت من أهل التصوف، فالأقطاب والأوتاد ونحوهم لا يعرف هذه الألقاب سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وإنما هي ألفاظ محدثة. نعم، لا شك أنها محدثة. وصاحب الأصل كما قال نصر المقدسي وهو شيخ الإسلام، لقب بهذا اللقب أبو الفتح نصر ابن إبراهيم ابن داود المقدسي الشافعي. وربما قيل فيه النابلسي أو النابلسي نسبة إلى نابلس، نابلس نسبة إلى مدينة نابلس بضم الباء واللام، نابلس، فيقال فيه نابلسي، واستثقالا لها تخفف فيقال نابلسي بإسكان اللام. وربما زيد فيه الدمشقي لأنه نزل دمشق آخر حياته، فأما نابلس فهي موطنه الأصلي وبها ولد مسقط رأسه، وأما دمشق فلأنه قضى فيها آخر حياته مدرسا معلما محدثا مفتيا واعظا مذكرا في جامع في جامعها الأموي. إذا قيل في جامعها وفي مسجدها فهو الجامع الأموي. وقد وصفه جمع من أئمة الحديث وحفاظه وأثنوا عليه، وذلك إما بواسطة من نقل عنه أخباره وساقوها بالأسانيد عنهم، وإما بواسطة ما وقفوا عليه من آثاره رحمه الله تعالى من الكتب التي انتهت إليهم ولم تنتهي إلينا. ومن هذه الكتب التي لم تنتهي إلينا كتابه الكبير في الفقه التعليقة في 300 جزء حديثي، والجزء يتراوح ما بين 7 إلى 8 ورقات يعني في 15 صفحة، فكتبه في 300 جزء حديثي، ويقول ما كتبت فيه مسألة إلا وأنا على وضوء. فهؤلاء الأئمة الذين أثنوا عليه إما بواسطة الكتب التي وقفوا عليها ونقلوا منها ووصفوه بالإمامة بسببها، وإما بواسطة الأخبار التي اتصلت إليهم بالأسانيد رحم الله الجميع. وهو مولود في حدود 1410، وقيل 1400، والشاهد من ذلك أنه لم يعلم تاريخ ميلاده على وجه التحديد كما علم تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. وقد قدم به أبوه من نابلس إلى دمشق إلى بيت المقدس، ونابلس قريبة من بيت المقدس ليست ببعيدة، فإن نابلس على الضفة الغربية لنهر الأردن وهي قريبة من بيت المقدس، فقدم به أبوه إليها في صغره، وهنا نشأ وشب وترعرع، وكان بيت المقدس في ذلك الحين في القرن الخامس مليء بالعلماء، بعلماء الحديث وحفاظه، ومليء أيضا بفقهاء المحدثين. البلاد الشامية كانت مليئة، دمشق، صور، صيدا، بيت المقدس، نابلس ونحو ذلك من المدن الأخرى في البلاد الشامية كانت مليئة بالعلماء من المحدثين والفقهاء. فتعلم رحمه الله تعالى عليهم في هذه البلدة في بيت المقدس، البلدة الشهيرة وهي القبلة الأولى لأهل الإسلام. ثم بعد ذلك لما بلغ 20 من عمره رحمه الله تعالى ارتحل وطوف البلاد التي كانت مراكز للعلم في ذلك الحين كالحرمين وكدمشق وبلاد العراق ونحوها ومصر، هذه مراكز العلم، وبلاد المشرق أيضا طوفها على طريقة أهل الحديث، رحلات أهل الحديث للتحمل والسماع والرواية، أجهدوا أنفسهم في حفظ الأخبار والآثار وروايتها بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصدهم عن ذلك شيء، تحملوا في سبيل ذلك المتاعب، وكان حريصا في طلبه للعلم، حتى إنه نقل عنه أنه لما ورد على شيخه سليم الرازي في صور لازمه أول أمر 3 سنين، يقول ما غبت فيها إلا يوم واحد عن درسه، 3 سنوات ما غبت فيها يقول إلا يوم واحد، ما وجعت يقول إلا يوم واحد فقط، ما غبت عن درس ولا وجعت إلا يوم واحد غبت فيه ثم برئت. فانظر إلى هذا الجد والاجتهاد، 3 سنين ما يغيب إلا يوم واحد، وما أكثر الغياب عندنا في الأسبوع الأول من المدارس، أو في الأسبوع الأول من بداية الدرس، أو في الشهر الأول من بداية الدرس. فهذا 3 سنوات في قدمته الأولى على صور لازم شيخه سليم الرازي وبه تفقه، لم يغب عن مجلسه إلا يوم واحد، ما وجع إلا مرة واحدة. هذا إظهار لنعمة الله عليه أنه ما مرض إلا مرة واحدة ويوم واحد فقط وبرع وما فاته شيء. فهذا يدل على مقدار حرصهم رحمهم الله تعالى. وقد أثنى عليه الأئمة كالحافظ الخطيب وكالحافظ ابن عساكر وكالحافظ الذهبي وكل من جاء بعدها، ووصفوه بالإمام والعلامة والمحدث والفقيه والمفتي والعابد والزاهد والورع. وأما حكايات الزهد والورع عنده رحمه الله فقد ذكر النووي، قال له حكايات لما ذكره في تهذيب الأسماء واللغات، قال أما زهده وورعه فله فيها حكايات عجيبة يطول المقام بذكرها. كان صاحب زهد وورع وتقشف وتقلل من الدنيا، وهكذا فليكن العلم إلا فلا. العلم غالبا إذا أعطيته كلك يعطيك بعضه، وإذا صبرت فيه على الجوع والشدائد تعرف لذته، وإذا سافرت في تحصيله وتغربت عن الأوطان وحصلت الفوائد عرفت لذته. أما تريده يأتيك وأنت في بيتك بل على سريرك كما يريده كثير من الناس اليوم، هذا لا يمكن أن يأتي. العلم لا يدرك إلا بلقاء الشيوخ وبالسماع عليهم وبالجلوس بين أيديهم وبالاستفادة منهم. فهذا الرجل رحمه الله كان من أئمة هذا الشأن، فهو علم من أعلام المحدثين، وكان على درجة من التصون والتقشف لا يجارى فيها، إذ آخر حياته وفد على دمشق وما كان يأكل من يقبل من أحد عطاء، وكان يأكل من غلة أرض له في نابلس إذا صرمت أخذ من غلتها، وكان يكتفي في يومه وليلته بقرص واحد يقرص له بمقرصة في جانب السنور كما ذكروا ذلك في ترجمته. واليوم احنا نأكل حار بعد بارد وبحلو بعد حامض ومهضمات، وإذا طاق بطن الإنسان ما طاق قال زيد، هات جيبوا لي هاضوم، هاتوا بيبسي، هاتوا سوكا يهضم به، يعني يريد أن يخلص بطنه من ملئه بزيادته. نعم كما قال الحسن البصري رحمه الله، يدعو بحلو بعد حامض وبحار بعد بارد، فإذا تجشأ قال بملء فيه يا غلام أحضر لي هاضوما. البطنة تذهب الفطنة تذهب الفطنة، فالزيادة في الأكل والزيادة في النوم والزيادة في مجالسة الناس ومخالطتهم هذه تضيع عليك الأوقات. ليس معنى هذا تنعزل عن الناس في صومعة، لا، نحن نقول الزيادة عن القدر الواجب في مخالطة الناس تضيع عليك الوقت، والزيادة في النوم تضيع عليك الفائدة، والزيادة في الأكل تضخم، فحينئذ يأتيك الكسل والنوم، كلما أردت تقوم طحت من البطنة فتذهب حينئذ الفطنة، نسأل الله العافية والسلامة. إضافة إلى ذلك كان أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر، وكان له في ذلك مواقف عظيمة، ومن أشهرها مواقفه حينما كان في صور، حينما كان في بلدة صور، مواقفه من الروافض حيث كان يدرس ويعلم وينشر السنة بها على رغم مخالفة الروافض له، فكان شجاعا قويا مهيبا يأمر بالمعروف عن المنكر ولا يخاف في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنه استمر على هذه الحال الحسنة المرضية، ثم استقر به المقام في دمشق في آخر حياته، فسكنها، نزل جامعها الأموي، وبقي به معلما ومدرسا ومحدثا فقيها ومفتيا ومتعبدا زاهدا رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكان في غاية من التواضع وغاية من الفقه والخوف من الله جل وعلا. حكوا عنه في ترجمته أنه كان ذات مرة في مجلس الحديث يحدث، فدخل قوم غرباء قد فاتهم شيء من المجلس، من مجلس الحديث في أوله، فاستعادوه فأعاده، فلما لحقوا إلى الموقف الذي بدأوا في دخولهم وهو فيه، جاء غلام، جاء صبي، وفي القديم كانوا يرحلون الصبيان مع آبائهم، جاء هذا الغلام الصبي، فلما دخل أعاد له المجلس الذي فاته كما أعاده للأولين للكبار، فقيل له، قال: حتى لا يسألني الله جل وعلا يقال لما أعدت لهؤلاء ولم تعد لهذا. فشوف التواضع بالعلم وسواسية الناس فيه عند أهله، لا كبير ولا صغير، كلهم في هذا العلم سواء، ينبل المرء بحرصه عليه وباجتهاده في تحصيله، فهنا ما أراد أن يفضل أحدا على أحد. أولئك كبار استعادوه، فالصغير صبي جاء، فلما دخل للسماع أعاد إلى نفس الموطن الذي فاته وكان دخل والإمام يحدث فيه، فرحمه الله ورضي عنه. كان أيضا في هذا الباب مضرب المثل في تواضعه للصبية وتواضعه لطلبة العلم، بل كان يحصل لهم الأرزاق وينفق عليهم في إقامته في بيت المقدس وفي إقامته في الشام، مع أنه غريب على بلاد الشام رحمه الله تعالى. واستمر على هذه الحال مدافعا عن السنة ومدافعا عنها حتى أتاه اليقين. ومما يحكى عنه بسند صحيح في ترجمته، يقال إنه في ساعة النزع، يقول غلامه الذي كان يخدمه من تلاميذه، يقول: سمعته وهو يقول: أنتم مأمورون وأنا مأمور. ما عنده أحد يخاطبه، يعني الملائكة نزلت فأنظروني، وهو يسمع الأذان، قال: فأنظروني. قال: فقلت له: إنه قد أذن العصر. قال: فدعا بالوضوء، فجئته فوضأته، ثم أقعدته على سريره للصلاة، فوضع يده اليمنى على اليسرى، ثم استقبل وهو على سريره، قال: وفاضت روحه وهو على هذه الحال. فرحمه الله رحمة واسعة. وحينما تقرؤون في ترجمته في تاريخ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، أو تقرؤون في تذكرة الحفاظ للذهبي، أو تقرؤون في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، ترون شيئا عجبا كما قال النووي في ترجمة هذا الرجل، فرحمه الله رحمة واسعة. فإنه من أعلام الحديث وحفاظه الذين قاموا به خير قيام. ولما رأى ما رأى من الفتن والمحن والبلايا والبدع التي نزلت لأمة الإسلام لتصرفهم عن المحجة وعن الجادة كتب كتابه هذا الحجة على تارك المحجة. صنف هذا الكتاب يدعو فيه الناس إلى العودة إلى المحجة وهي الطريق الصحيحة ليسلكوها، فصنف هذا الكتاب وكان من أبدع الكتب وأحسنها. ولكن الكتاب الأصل مفقود، والحمد لله الذي قد حفظه علينا بهذا المختصر. وهذا المختصر كما سمعنا ذكر أنه ما حذف إلا آيات المكررات والأحاديث المكررات، وإذا كانت هذه الأحاديث مكررة فإنه يحذفها، وإذا كان في الحديث الآخر زيادة على الحديث الأول فإنه يثبته ولا يحذفه، وبهذا نضمن أن أحاديثه قد وصلت إلينا جميعا. المكررات إذا ذهبت لا تؤثر، لكن المؤثر هو الزائد، إذا كان هناك زيادة لها تأثير فهذه الزيادة اعتنى بها المختصر. ثم إنه حذف منه حدثنا وحدثنا، يقول لضعف الهمم في ذات الحين، فما عسى أن نقول نحن، فكتبه على هذا الوجه لأجل أن يسهل حفظه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للتفقه فيه والعمل بما دل عليه مما أودعه فيه من نصوص الكتاب والسنة.
قال رحمه الله: وها أنا أذكر خطبته بحروفها لما فيها من الفوائد الباعثة في الشيخ على تصنيف هذا الكتاب. قال رحمة الله عليه: الحمد لله على نوائب الدهور وشدائد يوم النشور، الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنال الدرجات. أحمده بجميع محامده عدد ما حمده الحامدون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد ما عبده العابدون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه أرسله وظلمات الكفر مدلهمة وضحى الباطل مستجمة وأعوان الشيطان له مظاهرون، وإلى أوامره من الكفر والباطل صائرون، وإلى أوامره من الكفر والباطل صائرون يعبدون ما ينحتون ويتألهون ما يستحبون، ويأتون من المنكر ما يشتهون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يعتقدون لله دينا ولا يعرفونه يقينا، اعتمادهم على استقسام الأزلام، وجل عبادتهم السجود للأصنام، ما رضوه من ذلك عبدوه وما لم يرضوه رفضوه، ليس لهم حال يرجع إليه ولا دين يعول عليه، ينكرون البعث والنشور، مرتكبون لكل قبيح ومحذور، فجل الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ظلماء الكفر وضحياه، وأسبغ ودعا إلى الله عز وجل كما أمر، وجاهد فيه حق جهاده ما فتر، وبلغ رسالات ربه، وفسر مجمل آياته، وشرح الدين بأمر الله ووحيه، وأبان عن حقيقة أمره ونهيه، لم يختزل عن أمته شيئا من أمر دينهم، ولا استأثر به دونهم، ولم يترك مجملا يحتاج إلى غيره في تبيينه يرجع إليه في تفسيره، لأن الله تعالى أكمل الشريعة على لسانه وتمم الحق ببيانه، وأخبر بذلك في كتابه المنزل إليه، وأعظم به المنة عليه، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبق بعد كماله غاية تطلب ولا فريضة توجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 70 فرقة، واحدة ناجية والباقي في النار. فذكر أن الناجية ما كان هو وأصحابه عليه.
نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ فيه بالحمد، افتتح كتابه بالحمد لله جل وعلا، وذلك اقتداء بكلام الله جل وعز بكتاب الله جل وعز، فإن الله سبحانه وتعالى قد استفتح كتابه بالحمد، فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، وسميت فاتحة الكتاب. فينبغي لكل من صنف أن يحمد ربه سبحانه وتعالى في فاتحة كتابه، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه وفي خطبه حيث كان يفتتحها بالحمد لله جل وعلا. والحمد هو ذكر المحبوب وتعظيمه، وهو أعم من الشكر ومن المدح والثناء، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم، والحمد أعم من ذلك، وذلك لا يكون إلا لله جل وعلا، فهو المحمود على كل حال، محمود على السراء والضراء. ثم ثنى بالشهادة لرسول الله بالشهادة لله سبحانه وتعالى بتوحيده، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح خطبته أو خطبه بالحمد، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ففي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه المنة العظيمة وهي بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه الأمة بعد أن كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء يتخبطون فيها، لا يرجعون إلى علم ولا يرجعون إلى دين، ليس لهم حال يرجع إليه ولا دين يعول عليه، وإنما الأمر فيه عندهم إلى ما يستحسنونه. وذكر بعض القبائح التي كانت عندهم، منها أنهم ينكرون البعث والنشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فهذا غاية ما عندهم من العلم، الحياة وبعدها موت، ولا حياة آخرة بعد ذلك، لا بعث ولا نشور ولا قيامة من القبور ولا جزاء ولا حساب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وليس البعث فقط، لا، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كيف كان يسيرا؟ لأنه إعادة لشيء موجود، والإعادة للشيء الموجود ليست صعبة، هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق جل وعز، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقهم أول مرة وإليه يرجعون، وهو الذي يبعثهم سبحانه وتعالى فيقومون بين يديه جل وعز، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم ذكر منة الله سبحانه وتعالى علينا بإتمامه لهذا الدين وإكماله، بحيث لم يبقى فيه مجال للزيادة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه من أعظم، بل هي أعظم دليل في الرد على المبتدعة في كل ما ابتدعوه، هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أعظم آية على الإطلاق في الرد على المحدثين والمبتدعين. فما لم يكن دينا يومئذ لن يكون دينا بعد ذلك. ألم يقل الله اليوم أكملت لكم؟ يهود عرفوا هذه الآية وقدرها فجاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب وما هي أو أي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. شوف اليهود عرفوا معنى هذه الآية، وللأسف بعض من ينتسب إلى الإسلام لم يعرف معناها. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما والله إني لأعلم أين نزلت وأي يوم نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة في أفضل الأيام، وافق عيد الأسبوع واليوم الحج الأكبر عند طائفة كثيرة من أهل العلم، وهو يوم عرفة وفي بلد الله المحرم في أعظم شعائر الحج وهو الوقوف بعرفات. فكم عيد فيها؟ أنتم تتخذون اليوم عيد وإحنا جاءتنا عدة أعياد، جاءت في يوم عرفة وبعرفات بمكة المكرمة في شهر الله الحرام ويوم الجمعة أعياد. فهذه الآية من زعم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ ما أرسل إليه ما أنزل إليه من ربه كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله جل وعز يقول اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يوم عرفة في عرفات كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن أحدث شيئا ليس في الشرع فهو محجوج بهذه الآية. لماذا؟ لأنه يزعم أن الدين لم يكمل والنعمة لم تتم، وهو مكذب بلسان حاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يستطيع أن يقول هذا بمقاله، لكن بلسان حاله كل مبتدع ومحدث في الدين بلسان حاله وفعاله مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يزعم أنه بقي في الدين أشياء مستحسنة لم يأتي بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية تعمد المصنف رحمه الله أن يأتي بها لأنها كالتمهيد العظيم لما أراده من كتابه ولما قصده من تصنيفه، لأن التصنيف هذا أراد به بيان المحجة وإقامة الحجة، وفي ذلك رد على من؟ على المعاند وتعليم للجاهل. فالذي لا يعرف الحجة ولا يعلمها يعلم، وإقامة الذي لا يعرف المحجة ولا يعلمها يعلم الطريق، والذي لا يعرف الحجة يعلمها أيضا، ومن علمها وتركها فقد قامت عليه الحجة، وحينئذ يكون داخل تحت قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هي المحجة المستقيمة والطريق القويمة، ومن بعد ما تبين له الهدى هذه هي الحجج، حجج الله البينات في آياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المصنف فلم يبق بعد كماله غاية تطلب ولا فريضة توجب، ما عاد في شيء نطلبه، الدين كمل انتهى ختم، التشريع قضى، وما في فريضة توجب بعد هذا اليوم. الفرائض قد فرضت والشعائر قد علمت، فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. ولكن بعد ذلك شوف هذا الترتيب العظيم الجميل، بعد ذلك قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 70 فرقة، واحدة ناجية والباقي في النار. ثم قال: فذكر أن الناجية ما كان هو وأصحابه عليه. فهذه هي المحجة وهذه هي الحجة. المحجة هي التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة هي بما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قيل فيهم هم الجماعة، فهم أهل السنة والجماعة، فالحجة السنة والمحجة طريقهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسلك طريقهم. نعم. فواجب،
قال رحمه الله: فواجب على كل مسلم إحباط لدينه وأراد المحافظة على إتمامه وتعيينه وأحب أن يكون متبعا لملته وشريعته أن يقتفي آثاره وما أجمع عليه أصحابه.
نعم، وذلك لأن الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة. وشيخ الإسلام رحمه الله له في ذلك كلام نفيس حتى في إجماع الصحابة، فتكلم على إجماع الصحابة القديم الأول، وهو حينما كانوا متوافرين في المدينة قبل أن يتفرقوا في الأمطار. قال: فهذا واجب الاتباع. لماذا؟ لأنه يسهل على الإنسان أن يقول أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم في بلد واحد. لكن بعدما تفرقوا في الأمطار يصعب. ولهذا يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: من ادعى الإجماع فقد كذب. لما؟ لعله يكون قائل بخلاف ما تدعي أنت ولم يبلغك علمه ولم يبلغك مقاله. فالشاهد إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإجماع المعتبر، لا سيما القديم الذي كانوا فيه أو كانوا في حينه متوافرين في المدينة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
لا يخالف ذلك إلى سواه.
نعم.
فقد أخبر أن التكلف فيما عداه، وقد كان الناس على ذلك زمنا بعده، إذ كان فيهم العلماء وأهل المعرفة بالله من الفقهاء من أراد غير الحق منعوه.
نعم.
ومن ابتدع بدعة زجروه، وإن زاغ عن الواجب قوموه وبينوا له رشده وفهموه. فلما ذهب العلماء من الحكماء ركب كل واحد هواه، فابتدع ما أحب وارتضاه، وناظر أهل الحق عليه ودعاهم بجهله إليه، وزخرف لهم القول بالباطل وزين لهم، حتى صار ذلك عندهم دينا، يكفر من خالفه ويلعن من باينه.
نعم.
وساعده على ذلك من لا علم له من العوام.
يكفر من خالفه ويلعن من باينه.
يكفر من خالفه ويلعن من باينه. وساعده على ذلك من لا علم له من العوام، وتوقع به الظن والإيهام، ووجد على ذلك الجهال أعوانا، ومن أعداء العلم إخوانا، أتباع كل ناعق ومجيب كل زاعق.
ووجد على ذلك الجهال أعوانا، يعني هؤلاء الجهال لم يبق إلا الجهال بعد مذهب العلماء. نعم.
ووجد على ذلك الجهال أعوانا، ومن أعداء العلم إخوانا، أتباع كل ناعق ومجيب كل زاعق، لا يرجعون فيه إلى دين ولا يعتمدون على يقين، قد تمثلت لهم به الرياسة، فزادهم ذلك في الباطل نفاسة، تزينوا به للعامة ونسوا شدائد يوم الطامة. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وهذا منه رحمه الله تعالى ورضي عنه بيان للحال الذي أدركه والزمن الذي عاش فيه، فقد كثر فيه أهل البدع والأهواء وتنوعوا وتعددوا في أقطار الإسلام وهم جهال بالشريعة، ومع ذلك تزيوا بزي العلماء وليس لهم من العلم إلا هذا اللباس الذي تزيوا به للعامة، فحصلت بذلك الطامة حيث يسألون وهم لا يعلمون فيفتون فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان هذا في زمانه فما عسى أن يكون اليوم مع توافر الأئمة في ذلك الحين، فما عسى أن يكون اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات والهداية، فإن رؤوس الجهل اليوم ظاهرون وإلى باطلهم داعون، وعما هم عليه من الضلال منافحون ومدافعون، وللجهال أو على الجهال ملبسون، والناس لا يعرفون إلا من تكلم أو من ظهر أمام العامة. وللأسف فكم ممن انخدع به العامة وهو ليس على شيء من العلم، إذا ما نظرت إليه فالعلماء الحقيقيين يقولون قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، خرج البخاري في صحيحه، خرج مسلم في صحيحه، خرجه الشيخان من حديث فلان فلان، رواه أصحاب السنن، خرجه أحمد في مسنده، وهكذا. وهذا يقول الذي يظهر لي أرى في رأيي في ظني، وهكذا يتخبط. ومع ذلك هذا وأمثاله عند الناس هم العلماء، وأولئك للأسف لا يعرفون، بل ربما تجاوز الأمر ببعض المتحدثين فقال هذا ما عنده إلا نصوص، رواه ورواه وخرجه وأخرجه. هذا هو العلم، العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف الرحمن، أوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء الرحمن، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التعطيل والتشبيه، هذا هو العلم. قال الله قال رسوله، العلم ما أتى من ها هنا ومن ها هنا يعرفه الناس، أما الغريب فهذا سر العلوم، والناس اليوم يحبون الغريب. فإذا كان العلماء يحذرون من الغريب في الأحاديث التي لا أصول لها كالزهري وسفيان وأحمد وغيره وغيره، فاليوم الناس يحبون الغريب، بل المنكرات والطوام العظام من كلام أحد الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي دفع المصنف إلى كتابة هذا الكتاب، وبهذا سيفصح في هذه الأسطر التي نختم بها لقاءنا هذه الليلة. نعم.
فلما رأيت ذلك قد كثر وزاد الأمر فيه واشتهر، حتى قل من يتكلم بعلم أو يدين بفهم إلا بقايا لا يرجع الجهال إليهم ولا يعولون في أمورهم عليهم لما أوغره رؤساؤهم الجهال في صدورهم،
الله أكبر،
وقرروه في نفوسهم رغبة في اجتماع العوام إليهم ورجوعهم إليهم لئلا يشف عنهم ما ألفوه من برهم ورفقهم واعتادوه من تعظيمهم وعزهم فهلكوا في نفوسهم.
وهذا هو الحال الواقع اليوم، العلماء علماء حيض، والعلماء علماء نفاس، والعلماء في أبراج عادية، والعلماء علماء سلاطين، والعلماء أتباع أذناب بغلة السلطان، وهؤلاء محنطون، وهؤلاء من العصر الحجري، وهؤلاء متحجرون، وهؤلاء في مكتباتهم متقوقعون، وهؤلاء لا يعرفون الواقع، وهؤلاء في غيبوبة كبرى، الناس في معارك طاحنة وهم لا يعرفون إلا الأخبار عما تحت القبر أو في السماء السابعة ونحو ذلك مما يقوله هؤلاء الجهال الذين أرادوا مما يقولون كما يقول المصنف هنا صرف وجوه العامة إليهم، فأوغروا صدورهم على أهل العلم، لأنهم إذا أوغروا صدورهم على أهل العلم ينظرون أين يرجعون، ما يرجعون إلا إليهم، وحينئذ تجد الهدايا والعطايا والتبرعات الجزيلة والأوقاف ونحو ذلك، ومثله ترى اليوم التبرعات لهؤلاء والعطايا لهؤلاء والمشاريع لهؤلاء. أنا أسألكم انظروا، تجدون عالما يقوم بهذه الأشياء؟ ما في. العالم يقول هذه الأشياء لها سبلها ولها قنواتها، قنوات رسمية ولها موظفين يقومون بها. العالم شغلته ومهنته العظيمة هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، تفقيه الناس وتعليم الناس ما يجب عليهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن هذه الدنيا تشغل. إذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه صلى ذات يوم بأصحابه ثم سلم ثم انصرف مسرعا صلاة الغداء، فاستغرب ذلك أصحابه، ثم عاد إليهم وهم في مصلاهم جالسين في المسجد، فأخبرهم قال إني ذكرت ذهيبة جاءت إلي من الصدقة تبر، ذهيبة تبر لا تزال لم تفصل، شغلتني في صلاتي أو ألهتني في صلاتي، فانصرفت ففرقتها فأمرت بقتلها وعدت. ذهيبة هذا السيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام في صلاته صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بنا نحن؟ فالدنيا مشغلة. الشاهد أن أهل العلم ميزتهم ومهمتهم القعود للناس وتعليم الناس وبيان أحكام دين الله للناس، هذه مهمة العلماء. أما الدنيا فيدخل فيها كل واحد، والعالم إذا نافس الناس في دنياهم استخفوا به، العالم دائما مكانته عالية، فما ينبغي له أن يدنس هذا العلم. ولهذا يعني يقول القائل في وصف العلم وأهله يقول أرى يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن مورد الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما، ولن أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به زرعا وأجنيه ذلة، أو أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم طانوه طانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فالعالم تترفع عن الدنيا وعن النزول إليها لأنها لا شيء، سلفه في ذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والعلماء هم ورثة الأنبياء. إذا جلست وجدت العالم يحدث ويذاكر المسائل ودين الله جل وعلا فهذا سلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العالم الذي لا ترى منه أو من ينتسب إلى العلم، أما العلماء حقا فليس هذا دأبهم، من ينتسب إلى العلم وإذا ما جلست في مجلسه لا يعرف إلا المخطط الفلاني والعقار الفلاني والبورصة اليوم طلعت أو نزلت وماذا سينزل في المخططات غدا، هذا ما هو العالم، هذا شغلته الدنيا. أما أهل العلم فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب. فالعلماء لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد هو الساعي كسعيهن. فهذا هو الواجب علينا جميعا، أن نجل علماء الشريعة وأن نعظمهم وأن نبجلهم وأن نذكر مآثرهم وننشر محاسنهم وأن نتألف القلوب عليهم وأن نرد الفار إليهم، لا أن نطعن فيهم كما يفعل السفهاء والعامة والغوغاء من الناس نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فحلقوا في نفوسهم وأهلكوا أتباعهم وتركوا ما وجب عليهم واتبعوا أهواءهم. سألت الله العظيم التوفيق في جمع هذا الكتاب وسميته الحجة على تارك المحجة، وقصدت به بيان ما يجب اتباعه على المسلمين وما يلزم أهل التقية والدين من الرجوع إلى كتاب الله.
التقية يعني أهل التقوى، ما هو تقية الروافض، لا، ما يلزم أهل التقية يعني أهل التقوى. نعم. واتقون يا أولي الألباب. نعم.
من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة من العلماء المتقدمين ومن عرف بالورع والدين، وما يجب تجنبه واطراحه من البدع المحدثة والأهواء المضلة، وترك الجدل والخصومة في الدين والكلام وغير ذلك مما حذرنا من مواقعته وأمرنا بمجانبته ومخالفته، ورسمته أبوابا لينتفع به المبتدئ وليتذكر به المنهي، معتمدا فيه على الروايات والأسانيد، طالبا من الله تعالى به المنفعة فيما لديه والقربة إليه، إنه جواد كريم.
هذا أبان به رحمه الله ما أراد من تأليف هذا الكتاب، قصد به العودة بالناس إلى الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة المتقدمين أهل الفقه والأثر والورع في دين الله، وبالمقابل التحذير مما يجب التحذير منه واطراح البدع والمحدثات، ترك البدع والمحدثات والأهواء المضلة والآراء الفاسدة، فإن هذا قد حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك كتب كتابه هذا قاصدا بهذا إعادة الناس إلى الجادة وتنبيههم وتحذيرهم مما خالف الجادة، فكان له هذا الذي أراد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا جميعا هذا الذي أراده المصنف، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى في علاه أن يجيرنا وإياكم وإخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أيضا أن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين ما ينزل من المحن وما نزل فيها من المحن والفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا.
لو تخلونها للقاء القادم يكون أحسن. نعم، لأن المقدمة اليوم فيها شيء من الطول، واللقاء القادم تكون إن شاء الله تعالى الجزء المدروس والتعليق عليه بإذن الله.
جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم
وإياكم.